تجلى
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل.
نور تجلى
اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها بالحياة كراحلي. تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين خمائلي. تجد الجواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطيب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع أولى حلقات هذا البرنامج في هذا الشهر الكريم. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا من الصائمين القائمين العامرين لأوقاته بالخير والقربات والطاعات إلى المولى سبحانه وتعالى. نهنئكم جميعا ببلوغ هذا الشهر الكريم، سائلا المولى الكريم سبحانه وتعالى يجعله شهر خير وبركة ونصر وعز للإسلام والمسلمين. في مطلع هذه الحلقة أرحب وأحيي ضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيه عنا خير الجزاء، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ، مبارك بلوغ هذا الشهر.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله أخوة المشاهدين، وأبارك لكم وللأخوة المشاهدين والمسلمين جميعا بهذا الشهر المبارك، وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع فيه لما يحب ويرضى.
اللهم أمين، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ، نحن بحمد الله تعالى نعيش أجواء هذا الشهر الكريم، ومد الله عز وجل في أعمارنا حتى بلغنا شهر رمضان، وهي أمنية كان الناس يتمنونها لهذا الشهر، ميزات عظيمة وأجور رتبها الشارع الحكيم على بعض الأعمال التي لا توجد فيما سوى. توجيهاتكم لاستغلال هذا الموسم المبارك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الموسم الذي نعيشه الآن والذي نحن في أول يوم من أيامه، شهر رمضان، موسم عظيم رابح، موسم من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة، جعله الله تعالى رحمة لعباده المؤمنين لتضاعف أجورهم وحسناتهم وترفع درجاتهم وتغفر سيئاتهم وخطاياهم وتعتق رقابهم من النار. فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى امتن بها على عباده المؤمنين، فهو شهر عبادة وقربة، فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يغتنم ساعات هذا الشهر فيما يقربه إلى الله عز وجل، فإنه شهر واحد في السنة، وقد سماه الله عز وجل أياما معدودات. إذا كان أياما معدودات فسرعان ما تنقضي وتطوى صحائفها، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يحسن الإفادة من وقته في هذا الشهر المبارك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. فمن حين دخول شهر رمضان أبواب الجنة الثمانية تفتح، وتغلق أبواب النار، وتصفد مردة الجن وهم الشياطين، فلا يخلصون إلى مكان يخلصون إليه في غيره. هذا الشهر المبارك اختصه الله تعالى بأن فرض فيه عبادة الصيام، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحكمة من ذلك لعلكم تتقون، لأجل تحقيق التقوى لله عز وجل. ولهذا فينبغي أن يظهر أثر التقوى على المسلم، أن يظهر أثر التقوى عليه في عباداته، في علاقته بربه سبحانه، في سلوكه، في شعائره، في أموره كلها، وأن تكون حاله في رمضان أن تكون خيرا من حاله قبل رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. لا يليق بالمسلم أن تكون حاله في رمضان كحاله قبل رمضان أو أقل، إنما ينبغي أن ينشط في العبادة وأن تكون حاله في رمضان خيرا من حاله قبل رمضان. ونحن يعني في هذا العام يدخل علينا هذا الشهر المبارك في هذه الظروف، والحجر الصحي بسبب هذا الوباء الذي اجتاح جميع دول العالم، وهو أمر قد قدره الله عز وجل لحكمة بالغة، وهو سبحانه وتعالى إنما يقدر الأمور لحكم عظيمة، هو أحكم الحاكمين جل وعلا. وكما يقال إن في كل محنة منها، فينبغي أن نتلمس الجوانب الإيجابية في هذه المحنة وهذه الغمة التي نعيشها، ففيها جوانب إيجابية. من ذلك مثلا أنه يتهيأ للمسلم وقت فراغ كثير، والفراغ إذا اجتمع مع الصحة فهما من أعظم النعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري في صحيح. نعمتان مغبون، يعني يغبن عليهما الإنسان إذا كان عنده صحة وفراغ ولم يغتنمهما في طاعة الله عز وجل فهو مغبون. أرأيت المغبون في البيع أو في الشراء؟ يقول مغبون، اشترى مثلا سلعة بأكثر من سعرها بكثير، أو باع سلعة بأقل من سعرها بكثير، فيقال له إنه مغبون وله خيار الغبن. وهذا مقرر عند الفقهاء، له أن يفسخ العقد بسبب الغبن في البيع أو الغبن في الشراء. ليس هذا هو الغبن الحقيقي. الغبن الحقيقي أن عمر الإنسان يذهب في غير طاعة الله عز وجل، وعندما يأتي يوم القيامة ويرى أن أناسا معهم حسنات أمثال الجبال اغتنموا أوقاتهم في طاعة الله، وهو قد ذهب عليه عمره في لهو وفي غفلة، يصاب بحسرة عظيمة وبغبن شديد. ولذلك سمى الله عز وجل يوم القيامة بيوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فالصحة والفراغ نعمتان يغبن فيهما كثير من الناس، ولهذا من اجتمع له الصحة والفراغ فعنده نعمة عظيمة، نعمتان عظيمتان من الله عز وجل، وهاتان النعمتان متحققتان في هذه الأيام لكثير من الناس، فإنهم في بيوتهم وعندهم فراغ كثير والحمد لله، الصحة كذلك. فينبغي أن يغتنم هاتين النعمتين في التزود بزاد التقوى في هذه الأيام الفاضلة وهذا الموسم العظيم. ومجالات الخير ولله الحمد كثيرة ومتنوعة، لا تنحصر في شيء واحد، مجالات الخير كثيرة. عبادة الصيام أولا ينبغي أن يحرص المسلم على أن يحافظ عليها، وذلك بأن لا يخدشها بمعصية، لأن كل معصية تقع من الصائم تنقص من أجر الصوم. كل معصية تقع من الصائم تنقص من أجر الصوم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كان الإنسان لا يجتنب المعاصي القولية قول الزور ولا المعاصي الفعلية والعمل به، إذن ما الفائدة من هذا الصيام؟ ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني لا يؤجر ولا يثاب على هذا الصيام. فكل معصية تقع من الصائم سواء كانت عن طريق اللسان أو النظر أو السماع أو أي معصية تنقص من أجر الصائم. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام: من سب بألا يقابل السباب بمثله، مع أن هذا يجوز، لكن في رمضان ينبغي لا يفعل ذلك احتراما لهذه الشعيرة، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هناك أيضا الصلاة، فيحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأيضا صلاة التراويح. صلاة التراويح وإن كانت الآن لا تتيسر في المساجد، لكن ولله الحمد هي مشروعة في البيوت، فيشرع للإنسان يصلي صلاة التراويح سواء صلىها وحده أو صلىها مع أهل البيت، وهو الأكمل والأحسن أن يجتمع أهل البيت ويصلي بهم رب الأسرة وحد الأبناء، ويصلون كما كانت تصلى في المساجد، هذا هو الأفضل والأكمل. كذلك تلاوة القرآن مجال عظيم من مجالات الأعمال الصالحة، وقد كان السلف الصالح يحرصون على الإكثار من تلاوة القرآن في هذا الشهر، وكان بعض العلماء إذا دخل رمضان أوقف دروس العلم وأقبل على تلاوة القرآن، وقال إنما هو شهر القرآن. كذلك الصدقة، بعدما يخرج زكوات ماله يحرص على الصدقة وعلى البذل والإنفاق في وجوه الخير. كذلك الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فمجالات الخير ولله الحمد كثيرة ومتنوعة.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم فضيلة الشيخ. يشكل على بعض الناس النية وتبية النية للصيام يسأل هل تكفي نية واحدة للشهر كاملا أم لا بد أن يستحضرها من الليل؟ من نسي وقام من النهار هل يصح صومه؟
أولا تبييت النية هذا قد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، وهذا الحديث قد قيل إنه موقوف على حفصة، لكن حتى وإن كان موقوفا فله حكم الرفع. طيب ما الفائدة من هذا؟ يعني لماذا أمر الشارع بتبييت النية من الليل؟ الغرض من ذلك هو أن يكون جميع النهار مشمولا بنية الصوم، لأن الصوم ما حقيقة الصوم؟ الصوم هو إمساك بنية، فالنية ركن أساس في الصيام، فلا بد أن يكون جميع النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مشمولا بنية الصوم، ولا يتحقق ذلك إلا إذا بيت النية من الليل. هذه الحكمة من هذا، ولذلك لا بد من تبييت النية من الليل، وتكفي نية واحدة للمسلم من أول شهر رمضان على القول الراجح، تكفي نية واحدة إذا كان من عادة أن يصوم رمضان وقبل أن يدخل رمضان نوى أن يصوم جميع رمضان، تكفي هذه النية ولا حاجة لأن يدقق فيها وأن يجددها، لا حاجة لذلك كله، فنية واحدة تكفي. وكما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله من يأكل طعام السحور فقد نوى، من علم أن غدا من رمضان فقد نوى، فالنية تتبع العلم، إلا من قطع صومه لعذر كمثلا المرأة الحائض عندما تقطع صومها لأجل الحيض ثم تطهر وتريد أن تصوم، هنا يحتاج إلى أن تجدد النية عندما تريد الصيام بعد فترة الحيض بعدما تطهر من الحيض وتريد أن تصوم، هنا لا بد من تجديد النية مرة أخرى، أو مسافر أفطر في السفر ثم رجع لبلد الإقامة، هنا يحتاج أن يجدد النية. فمن قطع الصوم ثم بعد ذلك رجع يريد أن يصوم مرة أخرى هنا يحتاج إلى تجديد النية. أما من لم يقطع الصوم يعني نية سوف يصوم رمضان كاملا فتكفي نية واحدة من أول الشهر على القول الراجح.
الحمد لله، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أستاذنكم فضيلة الشيخ مجموعة من المتصلين والمتصلات. نورة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي نورة، تفضلي بالسؤال.
يا شيخ أحمد الله يجزاكم خير، أنا فهم لا أعلم إلا الله، أتمنى تفيدوني يا شيخ.
أنت ماذا؟
أنا فهم لا أعلم إلا الله، أبغاكم تفيدوني يا شيخ.
ما واضح سؤالك يا نورة.
يا شيخ أحمد
أسمعك.
أقول أنا عندي سؤال ومهمومة مرة، أبغى تفيدوني يا شيخ.
تفضلي يا أختي تفضلي.
أنا قد سألت الشيخ عبد الله السلمي قبل، وسؤالي كان كنت أتابع مسلسلات وإذا صمت صار يجيني وسواس
تفكير. يا أختي نورة الله يحفظك، أنا استوعبت سؤالك وطرحتي علينا أكثر من مرة وأجبناك فيه، ويعني في مثل حالتك يفترض أنك تراجعين المختصين خاصة في مثل هذه الأمور سواء كانت نفسية أو طبية لمعالجة مثل هالأمر أو هالإشكالية التي يعني تكرر طرح سؤالك وأفدناك فيها ثم تأتين بصياغة أخرى للسؤال، واضح أن في إشكالية ما وصلت إلى يعني ما لدينا ما عالج هذا الأمر، وقد يكون علاجه عند كما ذكرت لك عند طبيب نفسي. أختي نورة شفاك الله وعافاك. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي الكريمة.
مبارك عليك مشاعر يا شيخ.
علينا وعليك بالخير والبركة والمسلمين، تفضلي طال عمرك.
يا شيخ سؤالي ما يختص بالشهر بس أن يختص بقضية المرأة.
تفضلي.
يا شيخ أنا أعاني من تليفات في الرحم حميدية ولله الحمد زي الكور، وأنا في حملي يعني ما يتعدى حملي شهر السادس، فأنا أضطر يا شيخ أني أصلي جالسة، فهل يجوز لي ذلك؟
واضح شيء صلينا جالسة بسبب الحمل؟
بسبب الحمل، لأني أنا إذا ركعت وسجدت احتمال يكون عندي ولادة مبكرة.
طيب
في كيف جميع حملي.
طيب
في سؤال ثاني.
نعم.
هل يصح للمرأة أنها تساعد زوجها يعني من ناحية بناء منزل أو هكذا، وهل يكون بينهم مثلا عقد مثلا في المحكمة أو مثل ذلك يعني، فماذا ترى يا شيخ في مساعدة المرأة لزوجها؟
طيب
حتى درع للمشاكل.
كيف؟
درع للمشاكل.
طيب جميل، سنتطرق إلى سنتطرق
جزاك الله خير.
أبو سعيد معي، تفضل. تفضل أبو سعيد. أبو سعيد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو سعيد.
كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا منكم الصيام والقيام.
اللهم آمين.
الحمد لله الذي بلغني وإياكم رمضان. عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل طال عمرك.
السؤال الأول زكاة الفطر. أنا عندي عم لي كبير في السن وعنده زوجة وبنت ثانوي، ولدين، واحد متخرج من الجامعة، واحد متخرج من الثانوية لسنتين، وهو عاطل. هؤلاء عاطلين، عنده أولاد كبار ولكن كل واحد في شغلته. هل يجوز أن يعطيهم زكاة الفطر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عندما تصدق بأي صدقة أو أي عمل صدقة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أنويها على نيتي ونية أولادي وزوجتي ونية والدي.
في كل نفقة،
في كل صدقة، أي صدقة صدقة أيا كان، ريال، مية، ميتين، أنويها لأولادي ولزوجتي ولأهلي.
طيب.
ولوالدي.
مع إشراك نفسك.
نعم.
تشرك نفسك مع ذلك ولا بدون؟
أيوة كلنا. اللهم اللهم اجعل نيتي ونية زوجتي وأولادي ووالدي.
تسمع يا أبو سعيد.
شكرا لكم، رحم الله والديك.
بارك الله فيك. أحمد معي، تفضل. أحمد معنا، تفضل.
أحمد. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل بارك الله فيك.
أنا عندي ثلاث أسئلة سريعة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لاستخدام المسبحة للاستغفار، هذا سؤال، وما حكم الإنكار على من استخدمها؟ السؤال الثاني، ما حكم إمامة الصبي دون العاشرة لتعويده على الإمامة، لا سيما أنه حافظ شيء من كتاب الله والصلاة بتكون في داخل البيت يعني.
نعم.
السؤال الأخير، حكم قراءة الحائض للقرآن عن طريق تطبيق الجوال.
طيب،
شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا يا أحمد، بارك الله فيك. نستأذنكم ونستأذن ضيفنا الكريم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده المتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب،
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة.
حياكم الله، مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله بارك.
أشواق معي، تفضلي. معنا أشواق، أم أشواق عفوا.
عليكم السلام.
عليكم السلام، حياك الله أم أشواق، ارفعي صوتك الله يحفظك.
لو سمحت الله يرضى عليك، عندي سؤالين.
نعم.
السؤال عندي سؤالين.
الأول.
السؤال الأول عندي الوالدة تستخدم جهاز الأكسجين، وجهاز الأكسجين هذا فيه موية، فأنا سمعت أن استخدام الجهاز إنما يعني اللي فيه موية ما يصلح يفطر.
السؤال الثاني مشواخ.
السؤال الثاني أدري حكم تلاوة القرآن بصوت بدون صوت بدون تحريك الشفاة.
كيف؟ حكم قراءة القرآن؟
أيوة يعني بس داخليا يعني ما حرك الشفاة.
طيب. لكن تتلفظ باللسان أو ما تتلفظ؟
لا ما تتلفظ باللسان يعني صامتة.
تقرأ في نفس يعني تقرأ في نفسها.
أي زي في نفسها وتبغى تشوف حكمها يصح أو ما يصح.
طيب. هذا سؤال مهم.
بارك الله فيك. شكرا يا مشواق.
الله
يسلمك.
معي. أي معك.
عبد الله تفضل. تفضل عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عبد الله.
مساك الله بالخير وشهركم مبارك.
علينا وعليك بالخير والبركة. تفضل طال عمرك.
يا طويل العمر، في عندي الوالدة.
نعم.
عندي الوالدة عمرها 90 أو أكثر.
نعم، متع الله
بصحة. ويشق عليها الصيام حتى الصلاة الآن، نجمع كل صلاتين مع بعض.
نعم.
لأنها تستخدم الحفاظات هذه.
نعم.
ولا تدري أحيانا بمرور الوقت حتى لأن كان نقول لحنا جاء وقت الصلاة جاء وقت هذا
معها مع نسيان و
مع نسيان نعم
تعرفكم
نسيان. تعرف أسامينا حنا لكن ممكن تنسى أي شيء ثاني مثلا طيب. في الأوقات مثلا ما طيب. تدري حنا الصباح حنا في المساء
طيب
يعني الضبط عندها غير تام الضبط عندها غير تام أحيانا تعرف وأحيانا ما تعرف
أحيانا تعرف وأحيانا ما تعرف نعم نعم بالنسبة لهذا
واضح.
وبالنسبة لله الله يكرمكم الحالف هاي يعني مستخدم لها هذه على أساسنا
طيب العموم في سؤال آخر
أسأل عن الصيام يعني وعن الكفارة لأن اليوم بدأ رمضان ما صامت لأنها كل شوي تشرب موية كل شوي تشرب موية
طيب
أفيدونا جزاكم الله خير
شكرا جزيلا لك بارك الله فيك أعود لكم فضيلة الشيخ سؤال الأخت الكريمة أم أحمد تقول بأني أصلي على الكرسي أو أصلي جالسة لأني حامل وقد وحين أصلي واقفة قد أتعرض لولادة مبكرة حسب توصية الطبيب
لا حرج عليها أن تصلي جالسة لأنها معذورة بهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب والحمد لله هذا الدين مبناه على اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم الدين من حرج فنقول أخت كريمة لا حرج عليك أن تصلي جالسة ما دمت في هذا الظرف وأجرك تام كما لو كنت تصلين قائمة
بارك الله فيكم أحسن تقول بأن إذا رغبت المرأة في أن تساعد زوجها أن تساعد زوجها لبناء منزل أو لشراء سيارة وترغب في توثيق ذلك حفظا لحقها هل هناك بأس في ذلك؟
لا بأس بهذا بل إن الله عز وجل في أطول آية في القرآن أرشد فيها إلى توثيق الديون أطول آية في القرآن آية الدين أرشد الله عز وجل إلى توثيق الديون بإرشاد مفصل يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ولا اكتب بينكم كاتب العدل ولا يأب كاتب اكتب كما علمه الله يعني أطول آية كلها في توثيق الديون وهذا يدل على أهمية التوثيق ولهذا قال عز وجل في آخر الآية ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا فذكر الله تعالى فوائد التوثيق وهذه إرشادات من ربنا عز وجل ينبغي للمسلمين أن يحرصوا عليها لأن الإنسان من طبيعته أنه تتغير به الأحوال والأمور وتتغير مشاعره وتتغير نفسيته وتتغير ظروفه فربما أيضا يرد النسيان يرد أمور كثيرة ولذلك فإن التوثيق يحفظ الحق بإذن الله عز وجل وعلى هذا نقول لأخت الكريمة لا بأس أن توثقي ما تعطينا زوجك من دين توثقيه إما في المحكمة أو حتى ليس في المحكمة تكتبي ورقة وتشهدي عليه شاهدين هذا يكفي في ثبوت الحق لأن الحق يثبت بشهادة شاهدين فتكتبي ورقة أو إقرار من زوجك مثلا بأنه استدان منك كذا وتشهدي شاهدين على هذه الوثيقة يكفي
نعم.
وإن أردت أن توثقي هذا في المحكمة فلا بأس
نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم هنا سائل يسأل فضيلة الشيخ يقول بأن حكم أن يجمع أهل قرية أو أهل مدينة أو جماعة زكاة أموالهم ليعطوها لأشدهم فقرا حتى يغنوهم بذلك؟
البلد فيه عدة فقراء، يعني ليس فقيرا واحدا، إنما فيه مجموعة فقراء، وأحيانا بعض الناس يكون متعففا لا يظهر عليه الفقر، ولذلك فمثل هذه الطريقة فيها إشكال. ينبغي نترك الناس يرشد الناس، يقولون في عندنا قوائم للفقراء فلان وفلان وفلان، لكن أن يجمعوا زكوات الناس هذا قد يترتب عليه حرمان بعض المستحقين المتعففين. فهذه اجتهادات يعني غير مناسبة، اجتهادات في غير محلها، لكن نقول خير من ذلك أنكم تبحثون عن الفقراء، تضعون قوائم لهؤلاء الفقراء، تساعد الناس في الوصول لهؤلاء الفقراء، وبخاصة المتعففين. المتعففون هؤلاء ينبغي أن نحرص عليهم، وإعطائهم الزكاة أجرهم أعظم من إعطاء السائلين. الله عز وجل يقول: الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الجاهل غير الفطن إذا رأى هذا الإنسان يلبس ملابس نظيفة، لا يسأل لا يشحذ، يظن غني، ولهذا سماه الله جاهلا، لأنه جاهل ما عنده فطنة. ينبغي أن يكون عند الإنسان فطنة، وأن يعرف هذا الإنسان، وإن كان يمشي مع الناس ويلبس ملابس نظيفة ولا يسأل، لكن ينظر إلى دخله وإلى مصروفاته. مصروفاته كثيرة ودخله قليل وضعيف، معنى ذلك أنه محتاج وهو متعفف. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم، الفطن يعرفهم، نعم. الذي عنده فطنة يعرفهم، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء المتعففون ينبغي أن نحرص عليهم، وأن يحرص المجتمع على الوصول إليهم وعلى مساعدتهم.
بارك الله فيكم، أحسن عليكم. سعيد يقول بأن عمه كبير في السن وعنده أولاد وزوجة وبعض أولاده عاطل عن العمل، مع أن له أولادا آخرين يعملون لكنهم مستقلين عنه، هل يعطى من زكاة الفطر؟
لا بأس أن يعطيه من زكاة الفطر ما دام أن هذه هي أوصافه. وابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي زكاة الفطر من يقبلها، فلا حرج، ليس الإنسان إلا الظاهر، ما دام أنه قد ظهر من حال هذا الإنسان أنه مستحق فلا بأس أن يعطيه زكاة فطره.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. يقول أبو سعيد في سؤاله الآخر بأنه ينوي عند كل صدقة يخرجها أن تكون عنه وعن أهل بيته وعن ذريته.
أما من حيث الحكم فيجوز ذلك، لكن من حيث الأجر، الأجر ينقص، لأنك كأنك تقول: يا ربي أنا أريد أن يكون أجر هذه الصدقة موزعا بيني وبين فلان وفلان وفلان وفلان، كأنك تقول بلسان الحال: يا ربي أريد أن تقسم الأجر بين هؤلاء المجموعة. فلا شك أن هذا يكون أقل أجرا ممن تكون الصدقة خاصة بنفسه، فينبغي ألا يكون هذا عادة للإنسان، ولهذا لم يؤثر عن السلف أنهم كانوا يفعلون هذا، لا يكون هذا عادة، لو فعله أحيانا لا بأس، لكن لا يكون عادة. والذي فهمنا من سؤال الأخ الكريم أنه يقول أنه قد اعتاد ذلك، لا يتصدق بصدقة إلا أشرك معه فيها مجموعة من الناس، وهذا التصرف غير مناسب، هذا يقلل من أجر الصدقة. فنقول: اجعل صدقاتك عن نفسك، لا بأس أحيانا أن تشرك من تشاء في معك في أجر الصدقة، لكن لا يكون ذلك عادة مضطردة لك.
بارك الله فيكم، أحسن عليكم. هنا سؤال من الأخ أحمد يسأل عن استخدام المسبحة في التسبيح.
استخدام المسبحة، المسبحة هي وسيلة لضبط عدد التسبيح، فلا بأس بها لأنها تعين على ضبط العدد، وهي ليست توقيفية مثل هذه الوسائل، ليست توقيفية، ولهذا أثر عن بعض السلف أنهم كانوا يسبحون بالنوى وبالحصى وبالأصابع، فأية وسيلة يستطيع الإنسان معها أن يضبط عدد التسبيح لا بأس بها. الأصل في هذا الجواز، فكون الإنسان يعني في الوقت الحاضر يسبح بالمسبحة، سواء بالمسبحة من الخرز أو حتى بالمسبحة الإلكترونية، كل هذا لا بأس به، الأمر في هذا واسع.
يسأل عن إمامة الصبي دون العاشرة وهو حافظ لبعض السور، وخاصة في البيت، في صلاة البيت.
الصبي إذا كان مميزا فتصح إمامته على القول الراجح، ويدل لذلك قصة عمرو بن سلمة، فقد كان يصلي بقومه وعمره 7 سنين، وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالمميز الذي عمره 7 سنين فأكثر تصح إمامته، وخاصة إذا كان هو الأقرأ والأحفظ كتاب الله عز وجل، فيقدم في الإمامة. ولذلك الصحابة الذين كانوا مع عمرو بن سلمة لما رأوا أن أقرأهم من كتاب الله وهذا الصبي قدموهم فكان إماما لهم وقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبخاصة في صلاة التراويح، فهذا له أيضا معنى جانب تربوي. إذا قدم مثل هذا الصبي وأصلى بهؤلاء في صلاة التراويح، صلى مثلا بأهل البيت بعائلته في صلاة التراويح، هذا يكون مشجعا له ومحفزا له، فيجتمع الأمران، يجتمع يعني الأمر الشرعي أنهم قدموا الأقرى لكتاب الله، ويجتمع أيضا الجانب التربوي وهو أن في هذا تشجيعا لهذا الصبي.
بارك الله فيكم. يسأل عن قراءة الحائض القرآن عبر تطبيق الجوال.
قراءة الحائض القرآن لا بأس بها على القول الراجح، لأنه ليس هناك دليل صحيح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن. الحديث المروي في ذلك ضعيف، لا يثبت في منع الحائض من قراءة القرآن شيء من جهة الصناعة الحديثية، وعلى ذلك الحائض كغيرها تقرأ القرآن لكن من غير أن تمس المصحف، وإذا أرادت أن تقرأ من المصحف تقرأه من وراء حائل، كان تلبس مثلا قفازين مثلا، أو مثلا المصحف الذي في الجوال ويعتبر مسه مس من وراء حائل، لأن المصحف الذي في الجوال أولا هي ذبذبات وشارات كهربائية وتخرج على شكل صورة مصحف، فليست يعني مصحفا بالمعنى المعروف. ثم لو قدرنا أنها مصحف بالمعنى المعروف فهناك حائل بين الإنسان وبين هذا المصحف، لأن الهاتف الجوال فيه شاشتان، شاشة خارجية وشاشة داخلية، ولذلك إذا انكسرت الشاشة الخارجية يمكن أن يعني إصلاحها، وترى الشاشة الداخلية، ترى أن كل جوال له شاشتين داخلية وخارجية. فحتى لو قلنا إن المصحف الموجود في الجوال يأخذ حكم المصحف الورقي، فنقول من يمسه يمسه من وراء حائل، وعلى ذلك فلا بأس بمس المصحف الموجود في 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 الجوال من غير طهارة، وعلى ذلك المرأة الحائض أيضا لا بأس أن تمس هذا المصحف من غير طهارة.
بارك الله فيكم. حكم من يقرأ القرآن دون صوت وإنما يقرأه بالنظر،
هذه ليست قراءة، هذه ليست قراءة، إنما هو مجرد تأمل وتفكر، وهذه مسألة خطيرة، بعض الناس يفعلها حتى في الصلاة، يقرأ الفاتحة في نفسه ولا يتلفظ بقراءة الفاتحة، لا تصح صلاته، لا تصح. ولذلك لو أن رجلا طلق زوجته في نفسه لم يتلفظ بلسانه بالطلاق لم يقع طلاقه بالإجماع. لا يقال للإنسان أنه تكلم ولا نطق إلا إذا تكلم بلسانه، لا بد من تحريك اللسان، لا بد من تحريك اللسان. فهذا الذي يفتح المصحف وينظر ولا يحرك لسانه هذا ليس قارئ للقرآن أصلا، هذا مجرد متأمل ليس قارئ للقرآن، ولو فعل ذلك في الصلاة لم تصح صلاته. هذه مسألة خطيرة، ولذلك يعني بعض الناس بلغني أن هناك من الناس، وخير شاهد سؤال أخت الكريمة، أنهم يفعلون هذا، تجد أنه إذا صلى يقرأ الفاتحة في نفسه ما يحرك لسانه، هذا لا تصح صلاته. إذا قرأ القرآن تجد ما يحرك لسانه، يقرأ هكذا، ليست قراءة ولا يجر عليها أجر التلاوة، لا بد من تحريك اللسان، لا بد من تحريك اللسان، هذا هو الحد الأدنى، هو تحريك اللسان. ومع ذلك في تلاوة القرآن، تلاوة القرآن في خارج الصلاة ينبغي أن يصحب تحريك اللسان رفع للصوت قليلا. لماذا؟ حتى يحصل الترتيل، كيف يرتل الإنسان القرآن وهو يقرأ بلسانه فقط؟ والله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، لو أردت أن تقرأ القرآن قراءة الآن بلسانك صامتة باللسان فقط هل تستطيع أن ترتل؟ ترتيل لابد يصحبه شيء من الصوت، ولذلك ترفع صوتك قليلا وترتل القرآن وتحسن تلاوتك بالقرآن.
بارك الله فيكم. عبد الله والدة عمره 90 وشق عليها، تذكر أحيانا وتنسى أحيانا الصيام، ماذا يلزمها؟
هذه المرأة لا يجب عليها الصيام، هي كالصبي المميز. إذا كان الصبي الذي قد قارب البلوغ عمره 14 سنة لكن لم تظهر عنده علامة من علامات البلوغ، مع ذلك القلم مرفوع عنه، ما بالك بهذه المرأة التي عندها هذا خفة الضبط التي هي أشد بكثير من الصبي المميز؟ فالقلم مرفوع عنها في هذه الحال، إن عمل الطاعات أجرت، إن لم تعمل ليس عليها شيء. فنقول لمن حولها إن صامت فالحمد لله، إن لم تصم اتركوها على حالها.
هل يلزم كفارة؟
لا تجب كفارة، لكن لو فعلتم احتياطا، لأنها باعتبار أنها أحيانا يعود الوعي والضبط، إن فعلتم احتياطا كان ذلك حسنا.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود. أسأل المولى الكريم أن يجزيكم عنا خير الجزاء.
اللهم أمين، وشكرا لكم والأخوة المشاهدين.
شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد، وضيف يا فضل الشيخ سليمان الماجد. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء.